بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل الثاني في شروط الحج: الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهابا وإيابا ونفقة، ويكون هذا المال فاضلا عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلا عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته، وما يحتاج إليه من مركوب وكتب علم وغيرها، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر الشروط التي إذا توفرت وجب الحج، يعني توفرت عند الإنسان وجب عليه الحج، وهو يذكر الشرط الخامس، وقد سبقت الشروط الأولى الأول والثاني والثالث والرابع. الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن. الله عز وجل يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو الآن يفسر لنا الاستطاعة، فالاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن، بمعنى أن الإنسان عنده مال يكفيه لحجه ويكفيه للذين خلفه يمونهم، بحيث تكون عندهم النفقة تكفيهم حتى يعود، ويكون فاضلا عن الديون إذا كان فيه ديون للناس، وهي التي تقضى أولا، لأن الذي عليه دين للناس والحج هو لله عز وجل، فلا يجب عليه إلا إذا قضى ديون الآخرين، لأن الناس لا يسامحون الإنسان في حقوقهم. وكذلك بالبدن، إذا كان يستطيع ببدنه وجب عليه الحج، أما إذا لم يستطع ببدنه فلا يجب عليه الحج. وسيأتي الحديث عن الرجل الذي قالت بنته: إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يثبت على البعير، على الجمل الذي يركب عليه، إذا ركب سقط. فقالت: هل أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه، يعني بمعنى أن المريض الذي لا يرجى برء مرضه إما لكبر السن وإما لمرض لا يمكن أن يشفى منه حسب العادة المعروفة، فهذا يحج عنه، لأن الحي لا يحج عنه بل هو يحج عن نفسه، لكن إذا كان في هذه الحالة فيجوز أن يحج عنه. الآن هو ذكر بأن يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهابا وإيابا ونفقة، يعني لما قال الاستطاعة بالمال فلا بد أن يكون عنده مال يكفيه للذهاب إلى مكة والعودة إلى بيته إلى بلده، والنفقة تكون أيضا لمن هو مسؤول عنهم. فإذا توفرت هذه الأمور، ثم يقول أيضا: ويكون هذا المال فاضلا عن قضاء الديون والنفقات، يعني المال الموجود عنده ليس فيه حاجة لأهل الديون حتى يعطيهم منه، فإذا كان فيه مال لأهل الديون وعنده الزيادة هذه فيحج، والنفقة الواجبة عليه، وفاضلا عن الحوائج التي يحتاجها، لأن الله عز وجل يسر على الناس، ومن تيسيره على الناس تسهيله هذه الأحكام، بحيث أن الإنسان تكون له أشياء يحتاجها فلا يجب عليه الحج إلا إذا توفر ما يكفيه لهذه الأمور والزيادة التي يذهب بها للحج ثم يعود. ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكتب علم وغيرها، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو الآن يتكلم عن الاستطاعة عن الرجل الذكر، ويبقى المرأة أيضا، ما هي الشروط؟ الشروط التي سبقت يشترك فيها الرجال والنساء، يعني قضية المال، قضية الصحة بالبدن إلى آخره. لكن المرأة عليها أو لها شرط آخر لوجوب الحج عليها، نسمعه الآن.
قال رحمه الله تعالى: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعا، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء، وسواء في طائرة أم غيرها. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك.
ننظر لهذا الحديث المتفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. المرأة لا بد لها من محرم، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لا للحج ولا لغيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نسمع هذا الرجل حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وسمعه، قال: إن امرأته انطلقت للحج، وهو كتب في غزوة من الغزوات في الجهاد، فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: انطلق فحج مع امرأتك. فإذا كان الرجل في الحج ومكتوب في هذه الغزوة، والرسول أمره أن يذهب مع امرأته، فكيف يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم؟ الآن هو فصل هذا، لأن كثير من الناس الآن يتساهلون، فتقول المرأة: أنا مع نساء أسافر. فهذا الحديث بين على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لأن مرأة ضعيفة ولا تستطيع تدافع عن نفسها، وقد تعرض نفسها لمشاكل، فلا ينبغي أن تسافر، ولا يجب عليها الحج. ولهذا قال: حتى الركوب في الطائرة، لأن بعضهم يقول تركب في الطائرة وتسافر. طيب، هذه المرأة في الطائرة يحدث لها ما يحدث، أي ضرر يحدث لها؟ من يمسكها؟ من يقوم معها؟ من يخرجها؟ من، لأنها امرأة تحتاج إلى محرم. فلا يجوز الكلام هذا الذي يقولونه، أنها تركب في الطائرة ولن تنزل إلا في المطار الثاني، يستقبلها من يستقبلها هناك. المشكلة في الطريق، والرسول يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالمرأة هذه الذي يصيبها ما يصيبها في داخل الطائرة، من الذي سيقوم معها؟ من الذي سيمسكها؟ من سيقوم يأخذها؟ لابد لها من محرم. نعم، وسنسمع المحارم من هم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء أم لا، ولا هل كانت شابة جميلة أم لا، ولا هل كانت آمنة أم لا. والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم صون المرأة عن الشر والفساد، وحمايتها من أهل الفجور والفسق، فإن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها والدفاع عن نفسها، وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهر. فكان من الحكمة أن تمنع من السفر بدون محرم يحافظ عليها ويصونها. ولذلك يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فلا يكفي المحرم الصغير أو المعتوه. والمحرم زوج المرأة، وكل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة.
إذن عرفنا الآن أول الحكمة ما هي. الرسول عليه الصلاة والسلام منع أن تسافر المرأة لهذه الحكمة، لأنها امرأة ضعيفة وقد يطمع فيها أهل الفجور ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فينبغي أن لا تسافر للحج ولا تخدع بما يفعله كثير من الناس. يعني كلمة الحرية كما يقولون الناس الآن يتحدثون في هذا، الحرية لا حدود في الشرع، يعني المرأة ما هي مملوكة، ولكن لا بد أن تصان وليس لها أن تذهب حتى للحج، وهو فرض وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يجب عليها إلا إذا وجد لها محرم. وهو تكلم عن المحرم الآن لأن بعضهم قد يكون تقول معها ولد صغير يسافر معها، فهذا لا ينبغي ولا يصلح، لأن هذا لا يستطيع أن يدافع عنها، طفل صغير، فلا بد أن يكون رجلا عاقلا بالغا يستطيع أن يدافع عنها ويدفع عنها الشر. نعم، نسمع الآن المحارم الذين ينبغي أن يرافقوا هذه المرأة التي وجب عليها الحج، بمعنى أنها استطاعت بالمال وبالبدن ولم يبقى إلا المرافق لها الذي تحرم عليه، يعني تحريما مؤبدا. تعرفون التحريم المؤبد؟ نعم، تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه، قال رحمه الله تعالى: فالمحارم من القرابة سبعة. أولا الأصول، وهم الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم.
يعني من كان عندها أب أو جد إلى آخره، فهذه هي التي تسافر للحج فيكون هو معها وهذا محرمها.
ثانيا الفروع، وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
هذا كل واحد يعرف هذا، على أن المرأة يعني أبناؤها وأبناء أبنائها وأبناء بناتها، هذا كلهم محارم عليها. إذن الأصول الآباء والأجداد، والفروع الآباء الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. نعم.
ثالثا الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أم إخوة أم لأب أم لأم.
نعم.
رابعا الأعمام، سواء كانوا أعماما أشقاء أم لأب أو لأم، وسواء كانوا أعماما للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن عم الإنسان عم له ولذريته مهما نزلوا.
نعم.
خامسا الأخوال، سواء كانوا أخوالا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوالا للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن خال الإنسان خال له ولذريته مهما نزلوا. سادسا أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. سابعا أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. والمحارم بالمصاهرة أربعة: أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. ثانيا آباء زوج المرأة وأجداده من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علوا. ثالثا أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإن نزلن. وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على الزوجة وإن فارقها قبل الخلوة والدخول. رابعا أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علوا، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، لكن لا تثبت المحرمية في هؤلاء إلا بالوطأ، وهو الجماع في نكاح صحيح، فلو تزوج امرأة ثم فارقها قبل الجماع لم يكن محرما لبناتها وإن نزل. فإن لم يكن الإنسان مستطيعا بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه نظرنا، فإن كان عجزا يرجى زواله كمرض يرجى أن يزول انتظر حتى يزول ثم يؤدي الحج عن نفسه.
الآن هذا في الشخص نفسه، يعني أولئك المحارم الذي يجوز للمرأة أن تحج معهم، ثم تبين هنا أيضا إن لم يكن الإنسان مستطيعا بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه ينظر في حاله، يعني المال موجود عنده ولكنه بدنه لا يساعده على الحج، لا يستطيع أن يحج، فينظر في حاله. نسمع التفصيل هذا.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان عجزا يرجى زواله كمرض يرجى أن يزول، انتظر حتى يزول ثم يؤدي الحج بنفسه.
لأن الحج يعني عبادة مالية وبدنية، لابد أن يؤديها الإنسان بنفسه، فإذا كان في هذه الحالة وهو مريض فلا يجب عليه الحج وهو مريض، لكن هذا المرض إذا كان يرجى برؤه فينتظر، فإذا ذهب المرض عنه بعد ذلك يحج. طيب،
قال رحمه الله: وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، فإنه ينيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. رواه الجماعة.
يعني إذا كان الرجل في هذه الحالة إما مرض لا يرجى برؤه، وإما الكبر كبر السن كما في هذا الرجل وأمثاله، فمن وصل إلى هذه الحالة المال موجود ولكن البدن لا يساعده على ذلك، فيجوز أن ينيب عنه من يحج عنه، يعطى المال لشخص يذهب ويحج عن هذا الشخص أو قريبه مثل هذه المرأة، لأنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، فهذه المرأة حجت عن أبيها، فهذا دليل على أن النيابة تكون من الرجل ومن المرأة عن قريبه مثلا يحج عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه، واعتبارها مطابق للحكمة والرحمة والعدل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك.
نعم، الآن انتهى من الشروط التي إذا توفرت في هذا الرجل أو المرأة وجب عليه الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن توفرت هذه الشروط عنده بماله وببدنه فله أن يحج. الآن يبقى نحن الآن سنذهب إلى مكة، فنريد الوقت الذي يحج فيه الناس، لأن فيه مواقيت زمانية وفي مواقيت مكانية. الزمانية هي أشهر الحج، والمكانية الأماكن التي يحرم منها الحاج بالحج أو العمرة، بمعنى أنه إذا وصل هذا المكان عند ذلك يستعد فيتجرد من المخيط ويغتسل ثم يلبي بالحج أو العمرة. فنسمع الآن للمواقيت كم هي وماذا يكون فيها. تفضل.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المواقيت نوعان، زمانية ومكانية، فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
نعم، يعني المواقيت الزمانية هي للحج، أما العمرة فالسنة كلها مواقيت، السنة كلها مواقيت، متى ما أراد الإنسان أن يعتمر يعتمر، لكن الحج ما يكون الإحرام به إلا في الأشهر الثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. ثم الحج في يوم واحد في السنة، الحج في يوم واحد في السنة، السنة كلها لا يمكن أن يحج فيها إلا في يوم واحد. أما العمرة ففي أي وقت تيسر الإنسان له أن يعتمر. إذن هذه الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني لا يحرم الإنسان بالحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة، لأنه لا يمكن أن يحرم من محرم للعام القادم، ما يستطيع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن في هذه الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، ننظر للمحرم فيها ماذا يصنع، لأن الأنساك سيتبين لأنها ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المكانية فهي خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وهن لهن، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي.
نعم. هذه الأماكن التي يحرم منها الحاج أو المعتمر، خمس مواقيت. هذه الخمس المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. لو كنت من أهل اليمن وجئت للمدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة، لو كنت في المشرق وجئت إلى المدينة أو ذهبت إلى أي مكان آخر فميقاتك ميقاتهم، يعني ليس أنه يجب عليك أن تعود إلى ميقاتك، أنت من الشام أو من اليمن أو من الشرق أو من الغرب، هذه المواقيت الخمسة لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أما من أراد السفر إلى مكة فلا مانع في أي وقت يكون، لأنه لا يشترط عليه أن يحرم إلا من أراد الحج أو العمرة. ثم لما ذكر هذه المواقيت وسيأتي تفصيلها الآن، قال: هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون ذلك، يعني الآن نحن في المدينة قدامنا الذي يسمى الآن آبار علي، بعده قرى كثيرة جدا، هل يرجعون ويأتون إلى هذا الميقات ميقات المدينة أو يحرمون من بيوتهم؟ كلهم يحرمون من بيوتهم، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فميقاته من محله. من كان دون ذلك يعني هو سكنه وراء هذا الميقات من المواقيت الخمسة، فيحرم من بيته. أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، بالحج. لماذا؟ العمرة لابد أن يخرجوا للحل، وأما للحج فمن بيوتهم يحرمون ويذهبون إلى منى وإلى عرفات، لأن أعمال الحج غير أعمال العمرة. العمرة طواف وسعي بالبيت، العمرة طواف وسعي بالبيت، وأهل مكة ساكنون في مكة. إذن ماذا يصنعون إذا أرادوا العمرة؟ إذا أرادوا العمرة لابد أن يخرجوا إلى أدنى الحل، يعني في حدود للحرم من جميع الجهات التي لا يعضد شجرها ولا يفتل خلاها، فهذه الحدود الموجودة وعلاماتها الآن موجودة، فمن أراد العمرة من أهل مكة ذهب إلى الحل بحيث يجمع بين الحل والحرم، يحرم من هناك ويأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام وانتهت العمرة. أما الحاج يحرم من بيته ويذهب إلى منى وإلى عرفات إلى أن ينتهي من أعمال الحج. الدليل على هذا يعني العمرة أن تكون يعني من خارج لأهل مكة من خارج مكة، في قصة عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة، لأنها لم تأتي بالعمرة كما جاء بها زميلاتها من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها حينما أحرمت أصابتها العادة، تعرفون عادة النساء إذا أصابتها العادة فلا بد أن تبقى حتى تطهر. فلما قالت للرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال أدخلي الحج على العمرة، فصارت قارنة فكملت ولم تأتي بالعمرة مستقلة، فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أدنى الحل، لأنهم كانوا على سفر، والحل يعني من جميع الجهات عن الكعبة أقربها ما يسمى الآن بمسجد عائشة، فمسجد عائشة في هذه الجهة قريب من الكعبة، أما الأماكن الأخرى فمحلها بعيدة، فقال اذهب بها إلى أدنى الحل يعني إلى المكان القريب. فذهب بها وأحرمت وجاء معها وطافت وسعت وفكت الإحرام. أخوها لم يحرم بعمرة، لماذا؟ لأنه قد اعتمر. إذن ليس هذا الميقات ميقات لمن هو يعني من خارج مكة ويريد أن يعتمر ويأتي بالعمرة من التنعيم. كثير الآن من الناس يعني يريدون يعتمرون فيذهبون إلى التنعيم ويحرمون منه، هذا ما يكون إلا لأهل مكة لسكان مكة، ما هو الشخص الذي يأتي من الخارج. الذي يأتي من الخارج فميقاته هذه المواقيت الخمسة التي ورد ذكرها، أنت من هنا ميقاتك ميقات أهل المدينة، فأهل المدينة يحرمون من هنا ومن كان معهم يحرم من هنا، لكن أهل مكة الذين هم أهلها لهم أن يحرموا من التنعيم، بل يذهبوا إلى التنعيم لابد أن يجمعوا بين الحل والحرم. أما شخص يأتي من الخارج ويدخل إلى مكة ويقول أنا سأعد بعمرة ويخرج من مكة ويذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة فهذه لا دليل عليها. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالأول ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم.
هذا الميقات الذي هو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام أحرم منه وقال هو لأهل المدينة ولمن مر عليهم من غير أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن الكعبة عن مكة، المراحل كما سمعنا نحو 10 مراحل، أما بقية المواقيت الأخرى فهي قريبة مرحلتين أو حولها. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون من رابغ بدلا عنها، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها، فإن مروا بها لزمهم الإحرام منها.
يعني بعض الناس يقول أنا أريد جدة وعندي عمل وعندي أصدقاء وأريد أروح لهم وبعدين أذهب إلى مكة، هذا لا يصلح. أنت إذا كنت من أهل الشام فميقاتك هذا الميقات الذي سمعت، لأنه كانت الجحفة فلما خربت هذه القرية فصار الناس يحرمون من رابغ، فلا بد أن يؤدي العمرة من رابغ ولا يتجاوز هذا الميقات إلا هو محرم سواء للحج أو للعمرة. نعم.
أرجعوه الآن.
نعم.
المسجد الآن أرجعوه وهيئوه من جديد.
من جديد يعني. نعم. الحمد لله.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث قرن المنازل، ويسمى السيل، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. الرابع يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، ويسمى السعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. الخامس ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد الضريبة، وبينه وبين مكة 2 مرحلة، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، فيحرم من كان في الحرم من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما: أخرج بأختك، يعني عائشة لما طلبت منه العمرة من الحرم فلتهل بعمرة، متفق عليه.
وهذا الآن ما يسمى بمسجد عائشة التنعيم، وهذا لأهل مكة وليس لمن جاء من خارج مكة. أما من جاء من خارج مكة فميقاته هذه المواقيت الخمسة، سواء كان ميقاته الأصلي أو جاء ومر على ميقات آخر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، فإن لم يحاذ ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان، ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدة.
فين هذا السودان؟ في واحد سوداني كان يسأل. على كل حال عرفنا الآن أنه إذا كان إنسان عن طريق الجو عن طريق البحر فهو إذا حاذ ميقاته فيحرم منه عند المحاذاة للميقات. لكن ذكر هنا يعني الذين في سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدة، يعني جدة هي ميقات لأهل جدة وليس ميقات لأهل المدينة ولا ميقات لأهل الشام، وإن ميقات لأهل جدة، أهل جدة يحرمون منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث من بيته من منزله من قريته التي يسكن فيها. لكن هؤلاء ذكر على أن ميقاتهم يكون من جدة لأنهم قريبين من جدة ولا يمرون على ميقات قبل هذا الميقات. نعم.
صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام إذا حاذ الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذات الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورا.
إذا أكثر السفر في الطائرة، أنت الآن في المدينة وتريد تسافر للحج، ماذا تعمل؟ تستعد وأنت هنا بحيث أن تكون جاهزا، لأن المكان أيضا قريب، فعندما ترتفع الطائرة الجماعة مكلفون بأن ينبهون الحجاج الموجودين في الطائرة بأنكم الآن محاذين الميقات، فيحرم، يعني بمعنى أنه ينوي ويلبي بالنسك الذي يريده بالحج متمتعا أو قارنا أو بالعمرة. نعم. ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. نعم. أما إذا لم يريد لا حج ولا عمرة فلا شيء عليه. تفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورا، ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
إذن يجب على الحاج أن لا يتعدى هذه الأماكن إذا أراد الحج أو العمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك، لأن في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وإذا مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم أو زيارة قريب أو علاج مرض أو تجارة أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وفيه: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.
وهذا من تيسير الله على عباده. لو كان الإنسان لا يمكن أن يدخل مكة إلا محرم وهو يريد تجارة أو يريد علاج، هذا حراج على الناس، والله عز وجل يسر على عباده. فمن كان لا يريد لا حج ولا عمرة فله أن يذهب إلى مكة بدون إحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا تجبان في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل يجب الحج كل عام، قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر. لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهره، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر ويخرج من الخلاف في وجوب الإحرام عليه.
يعني تكرار الحج والعمرة هذا لا مانع منه، لكنه ليس واجبا. يعني الواجب على المسلم الحج مرة واحدة. ولهذا لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس لما قالوا أكل يعني في ذلك التاريخ، قالوا في كل عام يا رسول الله، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لما ذكر العمرة حينما سأل السائل أكل عام يا رسول الله، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحيم بالأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الحج من أراد أن يكرره ما هناك مانع، والعمرة كذلك من أراد أن يعتمر، ولا سيما في رمضان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها تعدل يعني أجر حجة. من استطاع أن يذهب فليذهب، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، لأنه قد أدى الواجب عليه وهو الحج مرة واحدة والعمرة مرة واحدة، وتكرارها لا مانع منه إذا استطاع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أنواع الأنساك ثلاثة. الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام.
هذا التمتع. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أهل هو وأصحابه من هنا، أهل بعضهم بالحج وبعضهم بالتمتع، فلما وصلوا، ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، فلما وصلوا مكة وطافوا وسعوا، أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن من لم يسق الهدي فعليه أن يحل ويجعل عمله عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي 100 ناقة، والذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يفك الإحرام حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد، فلابد أن يبقى محرما. إذن الذي لم يسوق الهدي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة. وقال هذا القول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن العمرة هي في أشهر الحج، التمتع في أشهر الحج حينما يحرم. وأشهر الحج عرفنا، الحج أشهر معلومات، ومر ذكرها الذي هي شوال والقعدة وذي الحجة. ما يكون متمتعا من شهر يعني محرم، ولا من شهر السفر، ولا بل في هذه الأشهر أشهر الحج التمتع، لأن الإنسان أولا لا يستطيع ذلك أن يستمر هذه الفترة الطويلة. الأمر الثاني أن الله عز وجل ما أمر بهذا. إذن التمتع أن تحرم بالعمرة ويكون إحرامك في أشهر الحج، ماذا تعمل؟ تطوف وتسعى وتفك الإحرام. يبقى ماذا عليه؟ ننظر عليه هدي، إن لم يستطع فيكون عليه الصوم إلى آخره. تفضل. ثاني.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا، ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرا وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
يعني هو الآن الفرق بين التمتع وبين القران وكذلك الإفراد سيأتي، أنه يكفي سعي واحد إذا جاء وطاف طواف القدوم وسعى، هو يبقى محرما لأنه لا يحل إحرامه. هذا السعي بين الصفا والمروة يكفيه عن طواف الحج، بمعنى أنك إذا نزلت يوم العيد حينما تنزل من عرفات وتأتي لرمي الجمرة وتأتي تنزل تطوف، فما عليك إلا طواف واحد وهو ركن أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو الذي يسمى طواف الإفاضة. فإذا تقدم في السعي في وقت القدوم حينما يطوف طواف القدوم وسعى، فهذا السعي يكفيه، ليس عليه سعي آخر. وإن لم يسعى فلا بد أن يسعى، بمعنى على أن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، إما يقدم مع طواف القدوم وإما يؤخر بعدما ينتهي من الحج. ثالث،
قال رحمه الله تعالى: الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن. وبهذا يتبين أن عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. قال رحمه الله: وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه رضي الله عنهم وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال فقلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. رواه مسلم. وفي رواية له قال رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا. فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي. ولأن التمتع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يوافق مراد الله عز وجل، حيث قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة.
إذن الآن عرفنا الأنساك وهي ثلاثة: التمتع، والتمتع أن يحرم من الميقات، وحينما يحرم من الميقات يصل مكة يطوف ويسعى ويفك الإحرام، فهذا هو المتمتع وعليه هدي، يعني عليه ذبيحة، إما شاة أو سبع بدنة، إما جماعة يشتركوا في ناقة سبعة أو يشتركوا في بقرة، وإن كان يريد الهدي مستقلا فيذبح شاة، على كل من أهل متمتعا. القارن كذلك يطوف ويسعى ولكن لا يفك الإحرام، يبقى إلى إحرامه، وهذا عليه أيضا هدي لأنه تمتع بالنسكين في سفر واحد، فهو جاء بالعمرة وجاء بالحج فعليه الهدي، أما المفرد فلا هدي عليه، إنما الاشتراك بين المفرد وبين القارن في كونهما عليهما سعي واحد، إن قدم عند طواف القدوم وإن لم يقدم فيكون في الآخر في طواف الإفاضة، أي لا بد أن يسعى مرة واحدة. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى للحج، لأن سعيه الأول كان لعمرته والسعي الثاني للحج، فهو يطوف ويسعى. هكذا تكون الأنساك الثلاثة، وأفضلها كما سمعتم بالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمتع، فمن أراد أن يتمتع فله ذلك، ومن أراد أن يكون قارنا فله ذلك، ومن أراد أن يكون مفردا فله ذلك، كلها جائزة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد يحرم الحاج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارنا. ولذلك مثالان. المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
وهذا ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها. نعم.
المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لتعذر إكمال العمرة منه.
يعني هو أحرم في الأصل متمتع، ولكن راح الوقت والوقت محدود، وعنده في هذه الحالة يدخل العمرة على الحج ويصبح قارنا بين الحج والعمرة ويكمل عمله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: فيما يجب به الهدي من الأنساك وما صفة الهدي. نعم. سبق في الفصل الثالث أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، والذي يجب به الهدي هو التمتع والقران. والمتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال وبقي في مكة ثم حج في عامه فلا هدي عليه، لأنه ليس بمتمتع حيث كان إحرامه بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ولو أحرم بالعمرة بعد دخول شوال وحج من العام الثاني فلا هدي عليه أيضا، لأن العمرة في عام والحج في عام آخر. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم رجع إلى بلده وعاد منه محرما بالحج وحده لم يكن متمتعا، لأنه أفرد الحج بسفر مستقل.
أظن واضح هذا ولا ما هو واضح؟
قال رحمه الله تعالى: وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما سبق. ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، أي لا يكونا من سكان مكة أو الحرم، فإن كانوا من سكان مكة أو الحرم فلا هدي عليهم، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
لأن في الأصل الهدي هو لأهل الحرم، فإذا كانوا من أهل الحرم فلا هدي عليهم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويلزم الهدي أهل جدة إذا أحرموا بتمتع أو قران، لأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. نعم. ومن كان من سكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فلا هدي عليه، لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه وهو مكة. أما إذا كان من أهل مكة ولكن انتقل للسكنى في غيرها ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه الهدي لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام.
هو يذكر هذه الافتراضات على الإنسان إذا صار بهذا الشكل فعليه أن يطبق مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى عدم المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه بحيث لا يكون معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه فإنه يسقط عنه الهدي ويلزمه الصوم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة.
بعض الناس عنده نقود ولكن يقول يريد يشتري هدايا ويريد أن يصوم، ومثل هذا لا ينبغي. هذه أسئلة ترد من كثير من الحجاج، يقول أنا عندي نقود لكن هذه النقود أريد أشتري بها هدايا وأريد أن أصوم. والله عز وجل بين في كتابه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أما تكون النقود معه ويريد يشتري بها هدايا فهذا العمل مخالف لكتاب الله عز وجل، فعليه أن يبدأ بما جاء من أجله وهو الحج. ثم هذه الهدايا يعني ممكن هي في بلادك أرخص، يعني هي من بلادك جاء بها هنا يبيعها عليك وأكثرها السبح وما يشبهها، فيشترون هذه الأشياء من هنا على أساس أنهم يأتوها هدايا لأهلهم، يترك الواجب الذي عليه ويبدأ بالهدايا، فهذا لا يجوز للإنسان أن يعمله، بل عليه أن يبدأ بحجه. إذا انتهى من حجه وزادت له نقود يهدي ما يشاء، لأن الهدية طيبة، يعني تهادوا تحابوا، لكن كونه يترك الواجب اللي عليه والذي جاء من أجله ويحوله لهذا المعنى بمعنى أنه يصوم ويترك النقود حتى يشتري بها الهدايا، فهذا لا يجوز، لأنه مستطيع وعنده مال، فلا يجوز له العدول إلى الصوم بهذه الصورة إلا إذا لم يكن عنده مال، فالله عز وجل أباح له أن يصوم 3 أيام في مكة و7 أيام إذا رجع لبلاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يصوم الأيام 3 في أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
يعني هي أيام التشريق كما قال رسول: أيام أكل وشرب، يعني الأيام 3 اللي بعد الحج فهي أيام أكل وشرب، لكن إذا أراد الإنسان أن يصوم فليس له أن يصوم إلا إذا لم يجد الهدي، فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص له أن يصوم هذه 3 أيام. أما كونه يصوم في هذه 3 أيام فالرسول نهى عن الصوم فيها، بل قال هي أيام أكل وشرب. إذا كان الإنسان محتاج لصومها من أجل الحج لأن 3 أيام لم يتمكن من صومها قبل هذا الوقت، فله أن يصومها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن صام 3 في العمرة فقد صامها في الحج. لكن لا يصوم هذه الأيام يوم العيد، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم 2 يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
يعني الإنسان إذا أحرم متمتعا وعرف من نفسه على أنه ليس عنده المال الذي يشتري به الهدي فله أن يصوم، لكن إذا عرف على أنه يستطيع وأنه سيجد هذا المال فلا يصوم في هذه الأيام، بل عليه الهدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يصوم هذه 3 متوالية ومتفرقة، ولكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، وأما 7 الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة، لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشرط أنها متتالية أو متتابعة. قال رحمه الله تعالى: مسائل تتعلق بالهدي. المسألة الأولى في بيان نوع الهدي، الثانية فيما يجب أن ينبغي أن يتوافر فيه، الثالثة في مكان ذبحه، الرابعة في وقت ذبحه، الخامسة في كيفية الذبح المشروع، السادسة في كيفية توزيعه. فأما نوع الهدي فهو من الإبل أو البقر أو الغنم، الظأن والمعز، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وتجزئ الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد، وتجزئ الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص، لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه. متفق عليه.
نعم، إذن هذا نوع الهدي الذي يجب على من تمتع، إما أن يكون منفردا فتكون عليه شاة، أو يشترك سبعة في بقرة أو في ناقة فيشتركون فيها تكفي عن سبعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يجب أن يتوافر فيه فيجب أن يتوافر فيه شيئان. الأول بلوغ السن الواجب، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه الجماعة إلا البخاري. ثانيا السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها، وهي: العوراء البين عورها، والعمياء أشد فلا تجزئ، المريضة البين مرضها بجرب أو غيره، العرجاء البين ضلعها، والزمنة التي لا تمشي ومقطوعة إحدى القوائم أشد، الهزيلة التي لا مخ فيها، لما روى مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تكره ولا تمنع الإجزاء على القول الراجح. وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
على كل حال هذه كلها من الأمور الميسرة إن شاء الله، لكن هذه العيوب الواضحة هي منهي عنها في الأضحية، وكذلك منهي عنها في الهدي. فإذا كانت بهذه الصورة عمياء أو عورة أو عرجة أو فيها جرب، والجرب لا يكون إلا في الإبل، فهذه لا ينبغي أن تكون هديا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.